قال المصنف رحمه الله تعالى التقسيم، فما هو التقسيم سؤال الخامس؟ قبل ذلك أخذنا شيئا هكذا المنع، مواقع المنع أربعة، منع وجود ما يدعيه علة في الأصل، هذا ماذا يسمى؟ ومنع كونه علة. طيب مثال منع حكم الأصل، مثال منع حكم الأصل خالد. نعم، هو ماذا يقول الحنفيين؟ نعم، يكون أن جلد الكلب أنه لا يطهر بالدباب، يقول نعم نعم هذا الحق، حكم عدم التطهير بالدباب، ويقول جلد الميت لا يطهر بالدباب، كما أن جلد الكلب نجس ولا يطهر بالدباب. يأتي الحنفي يقول أنا أمنع هذا الحق، فمنع حكم الأصل. طيب منع حكم الفرض، منع حكم الفرض ولا منع؟ النباش على السارق. نعم، فيأتي الحنفي ويقول أنا أمنع حكم الفرض الذي هو النباش، يقول حكم السارق القطع فاضي، لكن يعني وجود العلة في الفرع، أنا وجود العلة في الفرع وينبني عليه منع حكمه، يستلزم منع حكمه، لأنه إذا منع وجود العلة فيه معناه ما في قياس، وإذا ما في قياس لا يلحق للأصل، فليس هناك حكم. فمنع وجود العلة للوصف في الفرع كان يمنع وجود السرقة في النباش، يقول ما مسألة هو ملتقي. طيب والتقسيم، ما هو التقسيم؟ التقسيم أن يحتمل الأفضل مورد في الدليل معنيين أو أكثر كما ذكر هنا، بحيث يكون متردد بين تلك المعاني، أن اللفظ يحتمل معنيين فأكثر، فيأتي المعترض ويقول إذا يحتمل هذا وهذا وهذا وأنا أمنع الحكم في هذا، أمنع وجود العلة في أحد هذه الاحتمالات الثلاثة، فإذا قسمت لفظك المجمل، تقسيم العام، قسمت لفظك المجمل إلى احتمالين فأكثر، ثم بعد ذلك بعد أن خرج احتمالين أو الأكثر منع وجود العلة في أحد هذه الاحتمالين أو فيها، فإذا لفظك المجمل الذي أتيت به لا يصح أن يكون علة، لأن بعض محتملاته تكون باطلة ويمنع فيها وجود الوصف، فإذا لا يصح أن يكون هو الوصف المعتبر في هذه المسألة. والجواب عنه، الجواب عنه كالجواب عن الاستفسار، يبين المستدل أن لفظه هذا الذي فهم منه المعترض أنه يحتمل احتمالا فأكثر أنه ما يحتمل إلا احتمالا واحدا بقرينة، أو يعني ماذا، لا يحتمل إلا معنى واحدا ذلك المعنى ذكره، أو أنه ظاهر فيه، ظاهر فيه لا يحتمل إلا معنى واحدا بقرينة، أو أنه ظاهر فيه إذا احتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر وتوادر إلى الذهن، كما تقدم في مسألة الأسد في مسألة العين في كلام علم الاستفسار. فقوله هنا الطهارة قربة فتشترط فيها النية كغيرها من القرب، لو قال مثلا الطهارة للصلاة، لو قال مثلا الطهارة للصلاة أو الطهارة عند دخول الوقت قربة فتشترط فيها النية كغيرها من القرب، فقوله الطهارة عند دخول الوقت يأتي المعترض فيقول الطهارة هذا لفظا محتمل المعنيين، محتمل النظافة، محتمل الوضوء المحصوب المعروف، فأي الحالين تريد؟ ماذا يقول؟ قرينة عند دخول الوقت، عند دخول الوقت، فهذه قرينة تستظهر الوضوء، لأنه هو الذي يكون يعني عند دخول الوقت. أما طهارة النجاسة فتكون في الوقت وفي غيره، طهارة من طهارة إزالة الخبث ونحو ذلك من ذلك كما تقدم تماما في الاستشار. ولذلك بعضهم قال يستغنى عنه بماذا؟ بسؤال الاستشار، بدلا أن يأتي له باعتراض وكذا يأتي له باستشار. وتقدم معنا أن الاستشار ليس بقادر، وإنما هو مطالبة في كشف الشيء وتوضيحه، ثم بعد ذلك من ثم يكون النقاش في ثبوت الوصف في ذلك الذي بين أنه المراد أو في عدم ثبوته. طيب، قال بعد ذلك اشترط لصحة التقسيم شرطان. التقسيم نعم ايش هو
مثال
المثال الذي ذكره؟ قال الطهارة، لما قال الطهارة قربة فتشترط فيها النية كغيرها من القرب، قال له الطهارة النظافة أو الأفعال المخصوصة، يعني هذه في حذف في سياق الاستفهام، يعني هل المراد النظافة أو المراد الأفعال المخصوصة التي هي الوضوء شرعا؟ والأول ممنوع كونه قربة، لو قلت المراد الأول النظافة، ولو قلت ولو قلت الأول ممنوع، يعني لو قلت الأول الذي هو النظافة، إذن ما هو قربة النظافة؟ يعني ماذا؟ لا يشترط فيها النية، لا يشترط فيها النية، لأنه جاء قد تزيد القدر كما تقدم معنا أنه قد يكون ليس بواجب ولا مستحب. والثاني علة الثاني يصح فيه أن يكون قربة، هو قربة، نقول هو قربة ويشترط فيه النية، فإذا احتمل أمرين أحدهما من نوع، فهذا اللفظ أو هذا المثال الذي أتيت به ورد عليه التقسيم. المثال الثاني أنه قال أن يستدل على ثبوت الملك للمشتري في زمن الخيار بوجود سبب الملك وهو البيع، بيع يقول له بيع صادر من أهله، فإذا وجد فيه سبب البيع، سبب الملك وجد فيه سبب. يقول له المعترض قولك البيع الآن، هل تريد بيعا مطلقا أو بيعا بشرط؟ يعني هل تريد بيع مطلق البيع الذي لا شرط فيه أو مطلقا؟ فإذا قال ثم يبين المعترض يقول لو أردت البيع الذي لا شرط فيه، لا شرط فيه، وأن وقوع هذا البيع الذي لا شرط فيه يكون سببا للملك، وقال هذا تسلم، لكنه مفقود في صورة النزاع. ما هي صورة النزاع؟ في زمن الخيار، والخيار بيع بشرط، زمن الخيار خيار بيع بشرط، هل كل شخص اشترى شيئا من آخر له الخيار فيه أو إلا أن يشترط؟ إلا أن يشترط. فلو أخذت مثلا مسجلا من محل فقلت له أعطني مسجلا، فأخذها وجربها وهي ما فيها عيب ولا شيء، ثم بعد ذلك تفرقنا البيعان بالخيار ما لم يشترط الخيار، هذا لو أن يرد هذا لو أن يرد ما لم يشترط. يعني سرق تم البيع، إلا أن يقول قبل أن يسرق يقول هذه الشيء الذي أخذته منك أنا أريدك أن تمهلني يوما أو ساعة أو ساعتين استشير وأنظر أو نحو ذلك من الشروط في الخيار، فإذا هذا بيع بشرط. البيع الذي هو سبب الملك إما أن يكون مطلق البيع شرط عبد شرط وإما يكون أن يكون بيع على شرط فيه. فإن قلت بيع فالبيع الذي لا شرط فيه يسلم أنه يكون سببا للملك وهو مشقوط في صورتنا ومسألتنا التي نريدها. وإن قلت مطلق البيع هذا النازع ممنوع هذا أنه لو تم البيع بكل بيع كان بشرط عبد شرط لما كان الشرط فائدة وجدوى لأنه يتم البيع عند ذلك وليس لأحدهم أن يرجع إلا من باب الإقالة والإقالة مستحبة وليست بلازمة. قال فيقول المعترض السبب مطلق البيع أو البيع الذي لا شرط فيه والأول ممنوع والثاني مسلم لكنه مفقود في محل النزاع. قال رحمه الله في شروط التقسيم صحة التقسيم. قال المؤلف رحمه الله ويشترط لصحة التقسيم شرطان. الأول أن يكون ما ذكره المستدل منقسما إلى ما يمنع وما يسلم. هذا الشرط الأول أن يكون ما كما في الأمثلة التي تقدمت يقول لفظك محتمل لكذا وكذا هو في أحدهما ممنوع وفي الآخر مسلم وفي الآخر مسلم فإذا يشترط أن ينقسم إلى ما يمنع وما يسلم. هذا الشرط هو الذي مشى عليه ابن قدامة رحمه الله تعالى وبعضهم لم يرتضه. يعني ذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى عند الكلام على الأبيات التي تقدمت ذكر هذه المسألة هل الشرط فيه يمنع أو يمنع فذكر عن الصرافية عن بعض المحققين أنه لن يشترط. قال وقال القرافي ليس من شروط التقسيم أن يكون أحدهما ممنوعا والآخر مسلما بل يجوز أن يكون مسلمين لكن الذي يرد على أحدهما غير ما يرد على الآخر. يعني يقول يصح أن يكون مسلمين هذا مسلم هذا مسلم إلا أن هذا يرد عليه شيء وهذا يرد عليه شيء آخر. قال لكن الذي يرد على أحدهما غير الذي يرجع على الآخر وإلا لم يكن التقسيم معنى. لو كان مسلمين من كل وجه من جهة واحدة ما في ما يرد على هذا الشيء ولا فرق بينهما وكلاهما مسلم وكلاهما مقبول ما في فائدة ما في فائدة للتقسيم. قال ولا خلاف أنه لا يجوز أن يكون ممنوعين يأتي يقسم إلى قسمين ممنوعين وقوله وليس عند بعضهم بالوارد يعني إلى آخره من التقسيم ليس الوارد ليس المقبول عند بعض الأصوليين. واختار السبكي قبوله إذا بين المعترض المحتملات التي تردد اللفظ بينها ومحل القصد به في تساوي الاحتمالات كما تقدم لأن الاحتمال المرجوح ملغى كما تقدم عند السلام على النص والظاهر. وهذه إن شاء الله أنا عودة سرعتها في قال رحمه الله تعالى قال أن يكون ما ذكره المستدل منقسما إلى ما يمنع وما يسلم هذا هو الأكثر في هذا الباب. وكما تقدم في سؤال الاستفسار في سؤال الاستفسار أيضا أنه يقول له فسر لي فإن هذا الكلام مجمل يحتمل كذا وكذا وكذا. قال الثاني أن قال فلو زاد المعترض وصفا لم يذكره المستدل لم يقبل به. لو زاد المعترض وصفا لم يذكره المستدل لم يقبل منه. هو المعترض في اللفظ الذي أدلى بالمستدل وجه التقسيم فيه أن يبين له أن هذا اللفظ المعين أن هذا اللفظ المعين ينقسم إلى كذا وكذا وفيه إجمال فيريد أن يبطل دليله بهذا الاحتمال الوارد على الوصف. فلو زاد المعترض وصفا لم يذكره المستدل لم يقبل منه لم يقبل منه لأن المسألة في بيان احتمالات اللفظ المورد. أما إذا زاد وصفا آخر فهذه مسألة أخرى. إذا زاد وصفا آخر هذه مسألة أخرى ويأتي أن تدخل في بعض النواقض تدخل في بعض يعني القوادح من غير التقسيم. أما التقسيم فهو أن يذكر له أن هذا اللفظ المعين في يحتمل كذا وكذا وهو في أحدهما باطل في الآخر مسلم. قال الثاني أن يكون التقسيم حاصرا لجميع الأقسام فإن لم يحصرها فللمستدل أن يبين أن مورده غير ما عينه المعترض بالذكر. التقسيم الذي يكون من المقسم في هذا الباب وفي غيره إذا أراد أن يقيم وأن يبني عليه حجة، إما أن يبني عليه حجة وإما أن يبني عليه رد ودفع الحجة، فلا بد أن يكون التقسيم حاصرا، لأنه لو لم يكن حاصرا فللطرف الآخر أن يذكر شيئا آخر مما ينقسم إليه المقسم في ذلك في تلك المسألة غير ما ذكره، فيبطل حصره كما تقدم في كلام على مسالك العلة بالسبر والتقسيم. فقال هنا فإن لم يحصرها فللمستدل أن يبين أن مورده غير ما عينه المعترض بالذكر. إذا لم يحصرها المعترض قال تحتمل كذا وكذا، فيأتي أن المستدل قال بقي احتمالا ثالث وهو كذا وهو المراد لآخر. قال فللمستدل أن يبين أن مورده قال غير ما عينه المعترض بالذكر، يعني شيئا ثالث، فيقدح ذلك في التقسيم كما تقدم يا إخوان في السبر والتقسيم أنه إن لم يكن حاصرا فهل يقدح فيه؟ تقدم من الشيخ رحمه الله أنه قال يقدح فيه إذا لم يكن حاصرا، إلا في شيء واحد وهو أن يبين المستدل أن هذا الذي ذكره من الأوصاف أو من يعني شيء فردي شيء غير مراد شيء ليس بصحيح. فإذا بين ذلك ليس كل وصف وكل شيء أورد على المقسم يكون مقبولا، ولكن انظر فيه، فإن كان صحيحا قدح في تقسيمه وإن كان غير صحيح لم يقدح في تقسيمه. قال وجه قبول في التقسيم هذا الكلام الشنقيطي أن اللفظ إذا احتمل أمرين أحدهما باطل فهو محتمل للبطلان فلا تلتهب به حجة، الذين قالوا لا يقدح وهم بعض الأصوليين ما هو وجه قولهم، والذين قالوا يقدح وهم الجمهور ما هو وجه قولهم. قال الجمهور وجه القدح به أنه يقدح أنه محتمل لشيئين أحدهما باطل والآخر صحيح، فإذا الدليل محتمل للبطلان وما كان محتملا للبطلان لا تنتهض به حجة. والذي رد القدح به ومنع القدح به قال وجه رد القدح به أن احتمال البطلان لا يبطل الدليل، يقول وإن احتمل البطلان فهذا الاحتمال لا يبطل الدليل، فهذا الاحتمال الذي ورد لا يبطل الدليل، هذا أمر. وأمر آخر أن الذي أبطله ومنع القدح به جعله كالاستشعار واستغنى عنه بسؤال الاستشعار، قال ما نحتاج تقسيم، إذا كان هناك شيء مشكل يسأل عنه بطريقة الاستشعار، ما نحتاج أن نقسم ثم نقول إذا قولك باطل قولك باطل ودليلك باطل وصفك باطل، وإنما يقال له بين المراد من هذه اللفظة المجملة، فإذا بين شيئا بعد ذلك يناقص في شيء في الشيء الذي أراده وبينه. قال رحمه الله تعالى السؤال السادس المطالبة، اعلم أن حقيقة المطالبة في الاصطلاح هي منع كون الوصف علة الحكم، وهي بعينها أحد أقسام المنع الأربعة المتقدمة. تقدم في مراجعة درس اليوم أن المنع مواقعه أربعة مواقع المنع أربعة، منع حكم الأرض ومنع وجود ما يدعيه علة ومنع كونه علة ومنع وجود العلة في الفرق. فهذه المطالبة قال هنا منع كون الوصف إلا للحق، فهي المانع رقم كم؟ الرقم ثلاثة وثلاثة. الآن ما هنا قال ماذا؟ منع كون الوصف إلا للحق، يمنع كونه عنده إلا للحق. الثاني منع وجود، تقدم منع وجود ما يدعيه إلا في الأصل، يقول ما هو موجود، يقول ما هو ليس بموجود الثاني، لكن الثالث يقول هو موجود لكنه ليس العلم. وهذه هي المطالبة. لماذا سميت مطالبة؟ سيأتي وجه تسميتها مطالبة في أثناء ثنايا الكتاب ثنايا هذا الموضوع. قال وهي بعينها أحد أقسام المنع الأربعة المتقدمة، وهو المنع الثالث ما تقدم قبل صفحتين. وقد قال وقد قدمنا أن هذا النوع من المنع هو مركب الأصل. وما هو مركب الأصل؟ منع كونه إلا هذا مركب الأصل. قال وقد قدمنا أن هذا النوع من المنع هو مركب الأصل. قال في موضعين هكذا عندكم؟ طيب إن ادعى الخصم المانع علة أخرى متى يكون مركب الأصل؟ إذا ادعى الخصم المانع علة أخرى. الحنبلي يقول ماذا يا إخوان؟ كيف؟ والشافعي يقول الطعم. الحنبلي يقول الكيل وعلة تقرضية والآخر العكس. فهو يمنع كون علة خصمه علة مع كونه يدعي أن العلة ما ذكره. هذا مركب الأصل وسمي مركبا. هذا لماذا سمي؟ لانبناء الحكم على العلتين بالنظر إلى الخصمين. الحكم ينبني على العلتين بالنظر إلى الخصمين، إلى الحنبلي وإلى الشافعي، ينبني الحكم على العلتين. فالمراد بالترتيب هنا يا أخوان ليس ضد الإفراد، ترتيب ضد الإفراد، ولكن الترتيب هنا المراد به البناء. المركب يعني مبني على شيء، فهو مركب يعني مركب. قال في نثر الورود عند شرح البيت 650 سمي مركبا لتركيب الحكم أي بنائه على العلتين بالنظر إلى الخصمين لتركيب الحكم أي بنائه على العلتين بالنظر إلى الخصمين. قال ذلك عند شرح البيت 150 لما بين قياس المركب. قال رحمه الله ومثال المطالبة. هذه المطالبة لماذا سميت مطالبة؟ قال قول الحنبلي للشافعي أثبت دليلك على أن علة الربا في البر الطعام. لماذا سميت مطالبة؟ لأنه ذهب بإثبات دليله على علية ما يدعيه علة. هو يقول علة فرضية وعلتي هي مؤثرة أو هي مناسبة. ثم يقول لها أثبت، يطالبه بإثبات دليله. فقوله أثبت دليلك هذا يكون فرعا عن ماذا؟ فرعا عن عدم قبوله علة الخصم علة. فإذا هو يمنع أن تكون علة الخصم علة ويدعي علة أخرى وهو يمنع أن تكون علة علة. لذلك يطالبه بإثباتها. ومثال المطالبة قول الحنبلي الشافعي أثبت دليلك على أن علة الربا في البر الطعم. إذن ما هي المطالبة؟ منع كون الوصف علة الحكم. ولما منع كون الوصف الذي أدلى به المستدل علة الحكم وكان يدعي علة أخرى غيرها طالبه بإثبات هذه الوجه التعليل بها وبإثبات كون التعليل بها صحيحا. ولما طالبه بإثبات ذلك فمعنى أنه لا يعتبرها علة، ولذلك طالبه بإثباتها. لو اعتبر علة خصمه علة ما احتاج إلى مطالبته بالإثبات لأنه قد سلم له. قال ولما ذكر القدح في المراقي بمنع وجود الوصف وبمنع كونه علة بقوله من القوادح كما في النقل منع وجود علة للأصل في النسخ عندنا في الأصل في المراقي للأصل ومنع علية ما يعلل به وقدحه هو المعول. قال في شرحه وهذا الأخير هو المسمى بالمطالبة. قال من القوادح كما في النقل منع وجود علة في الأصل. منع وجود علة للأصل، الأصل ما له هذا وجود العلة ما هي موجودة العلة في يذكرها المستدل. أنت تذكر علة أقول لك ليست موجودة. هذا يسمى مركب الوصف. ومنع علية ما يعلل به هذا يسمى مركب الأصل وهو الذي يسمى بالمطالبة. وقدحه هو المعول يعني القدح به هو المعول وهو المختار. فإذا المطالبة إذا أطلقت فالمراد بها ما سمعت، وإذا قيدت فهي بحسب ما قيدت به. فإذا قال المطالبة بإثبات علة الفرع، المطالبة بإثبات علة الأصل، المطالبة بإثبات الحكم، المطالبة بكذا بحسب ما قيد به. وإذا أطلقت فالمراد به في هذه الأبواب المراد بها هذا منع كون الوصف علة للحكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال السابع النقض، وقد قدمنا حده مرارا. وتقدم أنه في بعض المواطن حصل قلب. ما هو حده؟ قال: وقلنا بأنه وجود الوصف المعلل به دون الحكم، يعني يوجد الوصف الذي علل به والحكم موجود. وجدت المجابنة في العراية والحكم وهو التحريم غير موجود. قال: وقسمناه في الكلام على اشتراط العلة، على اشتراط اضطراد العلة إلى أربعة أقسام، تقدمت عندنا قبل 20 صفحة، صفحة 479. قال: وأوضحناها سابقا، ونزيد هنا. لما ذكر يا إخوان أنه قسمها إلى أربعة أقسام، اللي هو في ما ذكر المستثنى في قاعدة القياس، قال هناك إلى أربعة أضرب، ما علم أنه مستثنى من قاعدة القياس بين العراية مع مزيد المجابنة منها وتخلف الحكم. عند قوله يقول: فصل في اضطراد العلة واستمرار حكمها في جميع محالها. صفحة كام يا عبد المقداد؟ 263 في صلاة. بعد ذلك تقريبا بنفس الصفحة قال: تعلم أن خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أنه راجع إلى أربعة أضرب. ما علم أنه مستثنى من قاعدة القياس، هذا الضرب الأول. الثاني: تخلف الحكم عن العلة من أجل معارضة فيها العلة أخرى. الثالث بعد ذلك أن يتخلف الحكم عنها لعدم مصادفتها لمحلها أو لفوات شرطها. الرابع هو ما كان تخلف الحكم فيه لغير أحد هذه الأضرب الثلاثة، قال: وهو الذي قدمنا فيه الوجهين عن أبي حفص البرمكي في أول هذا المبحث. فإذا النقض على أربعة أضرب، والذي يدخل ويسأل عنه بالنقض هو أنه الرابع من هذه الأضرب. قال: وأوضحناها سابقا، ونزيد هنا ذكر أقوال العلماء فيه، وأوجه الجواب عن القدح به بناء على أنه قادح. اعلم لأنه قد تقدم هناك قولان. قال: اعلم أن بيع العرايا ونحوه، يعني ما تقدم من الأمثلة، لا يقدح به في علة الربا بالنقض إجماعا كما تقدم، بل هو تخصيص لحكم العلة كالعموم. العموم هل يقدح فيه الخصوص فيبين بالخصوص أن العموم هذا باطل أو منقوض أو غير صحيح؟ لا، وإنما إذا جاء الخصوص عن العموم يخرج الأفراد التي جاء بها الدليل وتبقى بقية الأفراد على العموم، على الحكم المستفاد من العموم. فكذلك هنا المجابنة جاءت فهي كالعموم، والعلة فيها في الربط باليابس على ما أمره. ثم وجدت هذه في العراية أيضا موجود، صورة المجابنة موجودة، فهذه الصورة تخرج بهذا الدليل الذي ورد فيه وتبقى العلة في غيرها، في غيرها مما لم يرد به دليل. قال رحمه الله تعالى: بل هو تخصيص لحكم العلة كالعموم، أما غيره فقال قوم هو قادحا مطلقا. غيره يعني من الضرب الرابع الذي تقدم. وقال قوم هو تخصيص لحكم العلة لا قدح فيها، وعليه الأكثر. الجمهور على أنه تخصيص لحكم العلة، يعني إذا لو ادعى شخص علة في مسألة من المسائل ثم وجد حكم من الأحكام، يعني ثم وجدت صورة من الصور، هذا الوصف الذي ادعاه ذلك المستدل ادعاه موجود في هذه الصورة، والحكم الذي ترتب على هذا الوصف مفقود، والحكم مفقود، فهل يكون ذلك قادحا في هذه العلة التي ادعاها؟ الجمهور على أنه ليس بقادح وإنما هو مخصص، فهذه الصورة التي ما وجدت فيها صورة صورتين ثلاثة أربعة تخرج تكون مخصوصة، ومع ذلك يكون على الأصل. مثلا يا أخوان، يأتي شخص يقول الإسكار علة، الإسكار علة لأي شيء؟ الإسكار لو قال شخص مثلا ذهاب العقل، ذهاب العقل علة لتحريم الخمر لأنه يذهب العقل، فماذا يستفاد من ذلك؟ أن كل شيء يذهب العقل فإنه يكون ماذا؟ يكون محرم. لو جاء إلى مسألة البند عند العملية الذي يبند ويضرب له تلك الإبر المخدرة، يفقد عقل، ما يفقد يشعر ما يقول أو ما يشعر، لا يشعر، ما يدري إلا بعد أيام أو يعني بعد ساعات ربما أكثر يفيق مما هو فيه. فإذا قال العلة ذهاب العقل، فعلى ذلك تنبني أن ذهاب العقل وجد هنا ذهاب العقل، ومع ذلك ماذا؟ البنج ليس بما ذات محرم إذا كان لهذا الغرض المذكور. فهل هذا الآن قدح في علته؟ فيقال علتك هذه مقدوح فيها، تنظر علة تدخل فيها جميع الصور، فينتقل بعد ذلك فيقول ذهاب العقل بطرب وإلى آخره، يعني الطرب والتي يكون ماذا إلى آخره، يعني يذكر علة أخرى تخرج هذه الصورة، أو يقول هذه الصورة التي وجد فيها الوصف ولم يوجد فيها الحكم مخرجة مخصوصة تخرج، وما عداها يبقى على ما هو عليه. على قولين، قال وقال قوم هو تخصيص لحكم العلة لا قم فيها وعليه الأكثر، وروي عن مالك أنه تخصيص في المستنبطة وقدح في المنصوصة. في المستنبطة تخصيص وفي المنصوصة قدح، وقال قوم بالعكس في المنصوصة تخصيص وفي المستنبطة قدح، وعزاه إمام الحرمين في البرهان للأكثر. يعني على هذا إذا جاءت علة منصوصة ورأيتها في موضع من المواضع، ورأيتها في موضع من المواضع وجدت من غير الحكم، فتعلم أن تلك العلة المنصوصة ليست علة. وإذا رأيت علة مستنبطة فرأيتها في موضع من المواضع والحكم موجود، تعلم أن الحكم أن هذا من باب تخصيص العلة. هذا قول. والقول الثاني بالعكس، العكس هو الصواب، أن إذا كانت إذا نص على العلة ثم وجدت هذه العلة في دليل أو في صورة من الصور موجودة والوصف والحكم مفقود، فهذا ماذا يكون؟ تخصيصا، يكون تخصيصا. هذا في ماذا؟ في مسألة المنصوصة. وقال قوم بالعكس وعزاه إمام الحرمين في البرهان للأكثر، وهو أوجه عندي مما قبله، لأن النص على صحة العلة أقوى من النقض بتخلف الحكم عنها، فلا يبطل الأقوى بالأضعف. العلة قد نص عليها، وأنت تأتي وتقول إذا وجدت بدون الحكم فتكون مقدوحا فيها، الجواب لا. ولكن إذا نص على العلة ثم رأيت الحكم قد تخلف عنها في صورة من الصور، فعلم أنها من باب تخصيص العلة. هذا القول هو الصواب في ذلك. واختار ابن الحاجب في مختصر الوصولي أن النقض قادحا في المنصوصة الثابتة بدلالة قطعية بخلاف الثابتة بظاهر عام فهو تخصيص لها، وأنه يقدح في المستنبطة إن لم يكن تخلف الحكم عنها لوجود مانع أو فقد شرط. الصحيح في هذا يا أخوان أن المستنبطة إذا دخلها النقض فهي مقدوح فيها، وأن المنصوصة إذا دخلها النقض فيكون من باب تخصيص العلة، يكون هذا تخصيص العلة. وغدا إن شاء الله تعالى نقرأ أبيات المراقي ونراجع هذا المبحث أيضا، ثم ندخل في الجواب عنه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.